بسم الله الرحمن الرحيم. يقع البحث في الخيارات، وقبل الحديث حول أول الخيارات التي ذكرها المصنف في المقام لا بأس بتقديم مقدمتين. طبعا لا يخفاكم بأننا نتحدث عن الخيار الثابت في المعاملات، كالخيار الثابت في البيع، والخيار الثابت في عقد النكاح، والخيار الثابت في عقد الإجارة، والخيار الثابت في غير ذلك من العقود. الكلام في هذه الخيارات الثابتة في العقود أو الثابتة في المعاملات. قلت قبل كل شيء لا بأس بتقديم مقدمتين. المقدمة الأولى في تعريف الخيار، ما هو المقصود من الخيار؟ ذكرت للخيار في كلمات الأصحاب تعريفات عديدة، كما يستفاد ذلك من ملاحظة كلمات المتأخرين في تعريفهم له. وإن كانت أكثر التعريفات التي ذكرت للخيار لا تخلو عن خدشة بعدم الجامعية أو عدم المانعية، فمن تلك التعريفات على سبيل المثال ما ذكره فخر المحققين قدس الله تربته الطاهرة في بعض مواضع من كتابه إيضاح الفوائد، وحاصله أن الخيار ملك فسخ العقد. الخيار ملك فسخ العقد. أوردوا على هذا التعريف بأنه ليس مانعا عن دخول الأغيار، لأنه يشمل دخول مجموعة من الأمور التي لا ينطبق عليها عنوان الخيار. مثلا يشمل ملك فسخ العقد في العقود الجائزة، فإنه يصدق عليها أنها ملك للفسخ، لكنها ليست من الخيار المصطلح، يعني في العقد الجائز وليس العقد اللازم. يجوز لطرفي العقد البائع والمشتري مثلا أن يفسخ العقد متى ما أراد أحدهما فسخ العقد. طيب، فسخ أحدهما للعقد متى ما شاء أو متى ما أراد، هل أن هذا خيار هو في الحقيقة ملك لفسخ العقد؟ هذا الملك لفسخ العقد يعتبر خيارا أو لا يعتبر خيارا؟ إن قلتم بأنه خيار قلنا بأن هذا ليس خيارا، لأن الخيار إنما يكون في العقود اللازمة ولا يكون في العقود الجائزة. وإن قلتم بأنه ليس خيارا قلنا بأن هذا ملك فسخ العقد، فكيف لا يكون خيارا؟ إذن هذا شاهد على أن التعريف المذكور ليس مانعا من دخول الأغيار، إذ أن ما ليس من الخيار يدخل تحت هذا التعريف فيكون التعريف شاملا له. هذا واضح. إذن من خلال ما قدمنا يتضح أن الجواز في العقود الجائزة جواز حكمي، بينما الجواز الذي نود أن نتحدث عن ثبوته في الخيار جواز حقي وليس جوازا حكميا. من الموارد أيضا التي يشملها التعريف المذكور ولا ينطبق عليها عنوان الخيار فسخ عقد الفضول، فإن المالك إن أجاز عقد الفضول لزم، لو لم يجز المالك عقد الفضول انفسخ العقد. إذن نجد أن المالك يملك فسخ عقد الفضول. ما دام المالك مالكا لفسخ عقد الفضول، هل أن ملك المالك فسخ عقد الفضول خيار؟ أم أن ملك المالك لفسخ عقد الفضول ليس خيارا؟ إن قلتم بأنه خيار قلنا بأن العقد أساسا لم يلزم، وإن قلتم بأنه ليس خيارا قلنا كيف انطبق عليه عنوان ملك فسخ العقد. مورد الثالث أيضا ملك الوارث رد الوصية فيما زاد على الثلث. إذا أوصى الميت وصية وكانت وصيته أزيد من الثلث الذي له من تركته ففي مثل هذه الحالة الوارث بالخيار، إن شاء أمضى ما زاد على الثلث فيما ترك فيما أوصى الميت، وإن شاء رد الوصية فيما زاد على الثلث مما أوصى به الميت. فهنا نجد أن الوارث يملك الفسخ إن شاء أن يفسخ ما زاد على الثلث فيما أوصى به الميت، ومقتضى ملك الوارث للفسخ يستوجب أن يكون التعريف المذكور مشمولا للمورد أيضا. واضح إن شاء الله؟ ها خب واضح. أقول الآن مات زيد وأوصى وصية وكان مقدار وصيته أكثر من ثلثه، لأننا نعلم بأن الميت إذا مات له من تركته الثلث، فإذا كانت وصيته أزيد من الثلث الأمر بيد الورثة، إن أمضى الورثة ما زاد على الثلث نفذت الوصية، إن لم يمضي الورثة ما زاد على الثلث كانت الوصية نافذة في خصوص الثلث، وما زاد على الثلث لم تنفذ الوصية فيه حينئذ. الكلام هنا لو لم يمضي الوارث ما زاد على الثلث فذاك يعني أن الوارث قد ملك فسخ ما زاد على الثلث في الوصية، ملك الوارث لفسخ ما زاد على الثلث في الوصية يكون ملكا للعقد، ملكا لفسخ العقد، فيكون التعريف المذكور عن فخر المحققين للخيار يشمل أيضا رد أو فسخ المال الوارث ما زاد على الثلث في وصية المورث، فيكون كذلك. فصوتك ما أسمع. بلى هو خب الكلام الآن، وإن لم يكن هو يريد مطلق الفسخ صحيح، مقتضى الإشكال أنه ملك فسخ العقد تريد هكذا، والآن يريد يقول مطلق الفسخ مع أن الوصية قد تكون عقدا، فملك فسخ العقد الناجم من الوصية ليس في الميراث، الكلام في الوصية، الوصية عقد. طيب فبالتالي بناء على أن الوصية عقد فقد ملك الوارث فسخ عقد الوصية، ما دام الوارث مالكا لفسخ عقد الوصية يكون مشمولا للتعريف محل الباحث. ما نتكلم في أصل له النقل والانتقال في الوصية. طيب هكذا أيضا من الموارد التي يشملها التعريف المذكور مع أنها ليست من صغريات الخيار، فسخ الخالة عقد ابنة الأخت، أو فسخ العمة عقد ابنة الأخ، فإن الخالة تملك فسخ عقد ابنة أختها والعمة مالكة لفسخ عقد ابنة أخيها، العمة والخالة مالكتان لأمر العقد ومسلطتان عليه شرعا، لهما الإمضاء ولهما الرد. طيب هذا الاستيلاء الثابت للعمة أو للخالة على عقد ابنة الأخ أو على عقد ابنة الأخت، هذا الاستيلاء خيار أم أن هذا الاستيلاء ليس خيارا؟ إن قلتم بأن هذا الاستيلاء خيارا فليس خيارا، وإن قلتم بأنه ليس خيارا كما هو الصحيح، قلنا ألم تملك العمة فسخ العقد؟ ألم تملك الخالة فسخ العقد؟ ملك العمة أو الخالة لفسخ العقد يعني ماذا؟ يعني أن الخيار أو أن التعريف المذكور ليس مانعا من دخول الأغيار وغير ذلك، يعني لا ينحصر الأمر في خصوص هذه الموارد التي ذكرت، وإنما هناك موارد أخرى يمكن للإنسان أن يتابعها في الفقه الشريف فيجدها لتصلح نقضا على التعريف الذي ذكره فخر المحققين أعلى الله في الخلد مقاما. الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة أراد أن يدافع عن فخر المحققين فقال بأن التعريف الذي ذكره فخر المحققين قدس الله تربته الطاهرة لا يرد عليه شيء من النقوض التي أوردتموها. النقوض التي أوردتم من أن التعريف محل البحث ليس مانعا من دخول الأغيار غير واردة. جرى يا شيخنا الأنصاري، لماذا؟ فقال الشيخ الأنصاري إن في تعريف فخر المحققين قيدا لو التفتتم إليه لما أوردتم عليه هذا الإيراد. بفرما يا شيخنا الأنصاري أين القيد الذي قد خفي على الأعلام حتى التفت إليه أيها الشيخ الأعظم؟ فقال إن وجود قيدية الملك في تعريف فخر المحققين لأجل نكتة. لاحظوا ماذا قال فخر المحققين؟ ملك فسخ العقد. قيدية الملك هذه قيدية توضيحية أو قيدية احترازية؟ يقول شيخنا الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه إن ذكر قيدية الملك في التعريف محل البحث قيدية احترازية، والغاية منها الإشارة إلى أن الحديث عن السلطنة عن السلطنة على الفسخ الذي يكون حقا وليس مطلقا أو ما يكون حكما. بناء على هذا لن تكون الإيرادات التي ذكرتموها واردة. لماذا؟ لأن الفسخ في جميع الموارد التي ذكرتموها حكم وليس حقا. وما دام الفسخ مثلا في عقد النكاح لابنة الأخ أو لابنة الأخت مثلا ما حق مثلا وغير ذلك، لما كان الفسخ فيها حكما وليس حقا فلن تكون مشمولة للتعريف محل البحث. طيب لو قال قائل من أين يا شيخنا الأعظم استفدت أن الخيار هو الخيار الحقي وليس الحكمي؟ يقول الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه إن الحاق يدلنا على ذلك. طيب إن الحاق مرتبة ضعيفة من مراتب الملك، ولا كلام في أن الجواز الحقي ملك وليس الجواز الحكمي ملكا. فإذا عندما يقول ملك فسخ العقد ما يكون مملوكا وهو الجواز الحقي دون الجواز الحكمي، لأن الأول مملوك دون الثاني. فإذا بناء على هذا سوف تكون الموارد التي نقض بها على تعريف فخر المحققين خارجة عن محل الكلام، لأن قيدية الحكم قيدية احترازية تخرج جميع تلك الموارد التي ينطبق عليها عنوان الخيار الحكمي أو الجواز الحكمي دون الحقي. يشهد لكون الموارد المذكورة التي لن تكون مشمولة للتعريف النقوض التي لن تكون مشمولة للتعريف أنها من وأنها من الحكم وليست من الحق يشهد لذلك عدم قابليتها للتوريث والتوارث، يعني ما تقبل للنقل والانتقال، وما دامت غير قابلة للنقل والانتقال إذن لا مجال للالتزام حينئذ بماذا؟ بثبوت الخيار الذي هو الخيار الحقي. ما دامت لا تقبل النقل والانتقال ولا التوارث فإذن هي خارجة. في عندك اشتباه، ليس حديثنا في الإرث، حديثنا في الوصية. للمرة الثانية أؤكد، حديثنا في الوصية وليس في الإرث. ما تقبل نقل انتقال. الآن أنا أوصيت بثلث مالي، عندما أوصيت بثلث مالي حبست النقل والانتقال، لأنني عندما أوصيت بثلث مالي فمنعت ورثتي أن يستفيدوا من الثلث. بل في الوصية بالنتيجة أوصى بما كان أزيد من ثلثه، فهو يريد أن يحبس 40% عوضا عن 30%. هذه العشرة الزائدة التي أراد أن يحبسها، لاحظوا يحبس يعني أراد أن يحبس النقل والانتقال، أراد أن يمنع من النقل والانتقال في الزائد. هني اللي راح يصير. فالكلام في الوصية، الكلام مو في الميراث، ما لنا علاقة بالميراث أصلا. لازلت أؤكد، الكلام في الوصية وليس في الميراث. طيب كيف ما كان إذن، فقد ذكر النتيجة أن الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه يدافع عن فخر المحققين وينتصر إليه ليقرر أن تعريف فخر المحققين تعريف مقبول صحيح سالم عن الإشكال. أيضا أختم المقدمة الأولى بما ذكره الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقد أشار إلى أن المتبادر عند الإطلاق من الخيار في كلمات المتأخرين هو كونه حقا، فلا يشمل الجواز في العقود الجائزة. نعم إطلاقه في النصوص وفي كلمات القدماء إطلاقه أو يطلق في النصوص وكلمات القدماء على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضول، فيعبرون بالخيار وكأنهم يشيرون إلى أن في إطلاق النصوص والقدماء تجوز أو مسامحة، وإن كان في إطلاق المتأخرين دقة وتحديد. لعل نقل صار إلى المفهوم فصار بهذا المعنى. المقدمة الثانية، لقد ذكر أن للخيار أقساما كثيرة بحسب الأبواب الفقهية في العقود، مثلا قد تبلغ 30 قسما أو زيادة. جمع الشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة منها في اللمعة 14 قسما، وعد غيره غيرها، وذكرت أقسام عديدة. أنا أنقل بعض ما جاء في كتاب شرح الخيارات. مثلا من الخيارات خيار الشفعة إذا كان الشفيع وحيدا، منها خيار الخيار كما إذا باع متاعا قد جعل فيه خيار للبائع أو الأجنبي ثم باع هذا المتاع من آخر، فإن المشتري الحال فإن المشتري الحال بالحال يثبت له الخيار. أيضا من الخيار خيار المشتري للمتاع مرابحة إذا تبين كذب البائع في الإخبار برأس المال، بناء على استقلال هذا الخيار وعدم تبعيته لخيار آخر كتخلف الشرط الضمني مثلا أو غيره. منها أيضا خيار الوطأ، إذا وطأ الجارية مولاها وباعها ناسيا أو عاصيا فلاحتمال صيرورتها أم ولد يثبت الخيار. منها خيار المشتري لعبد مستحق لقصاص في النفس أو الطرف. ومنها خيار المشتري لعبد استحق رجما أو قتلا أو حدا آخر غير الرجم والقتل، مثلا استحق الجلد على سبيل المثال. خيار المشتري لحيوان مأكول اللحم صار جلالا بيد البائع قبل أن ينتقل للمشتري، خيار ثابت للمشتري. خيار المشتري لحيوان مركوب وطأه شخص. خيار المشتري لمملوك كافر وهو لا يعلم كفره من جهة قدارة سؤره على سبيل المثال. خيار المملوك المكاتب لو باعه مولاه قبل تحرير بعضه، كما إذا كانت مكاتبة مشروطة أو مطلقة لكنه لم يدفع شيئا من المقدار أو النجوم لمولاه بناء على جواز بيع مثل هذا المكاتب. منها أيضا خيار ما يخاف حدوث عيب فيه. ومنها أيضا خيار المشتري لعبد يخاف تلفه لكونه في حرب أو في محل طاعون. منها أيضا خيار المشتري لعبد مسلم يخاف فساد عقيدته. ومنها خيار التنجيس، يعني المراد بيع الطاهر الذي عرضت عليه النجاسة ولم يخبر المشتري بحاله، فله الخيار عند تبين الواقع، وغير ذلك طبعا من الخيارات. فإذا الخيارات متعددة وقد ذكرت منها كما قلت الكثير. تطابقت الكتب الفقهية تقريبا على 7 منها، وإن زاد بعضهم واحدا فعدها 8، أو زاد بعضهم 2 فعدها 9، لكن المعروف تقريبا 5 إلى 7: خيار المجلس، وخيار الحيوان، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التأخير، تقريبا 5، يضاف لها 2 أيضا: خيار الرؤية وخيار العين. فهذه 7 موارد، بعضهم يعد 5 من 7، بعضهم يضيف للـ7 8، بعضهم يضيف للـ8 9، بعضهم يقتصر كما لو لاحظتم الحدائق أو غيره يقتصر على تعداد 7 أقل أزيد كما هو الموجود بينهم. بالنتيجة يكاد يتفق الأصحاب على تحديد هذا المقدار من العدد. المصنف لو لاحظتم المصنف أيضا ذكر خيار المجلس، خيار الحيوان، ثم بعد ذلك خيار الشرط. أيضا تعرض المصنف بعد ذلك إلى خيار تخلف الشرط، دي 4، خيار الغبن هذه 5، خيار العيب هذه 6، أيضا تعرض إلى خيار التأخير هذه 7، خيار الرؤية هذه 8. فتعرض المصنف بإضافة خيار تخلف الشرط إلى 7 التي ذكرنا، فأصبح العدد 8. قلت على أي حال بعضهم يكتفي بـ7، بعضهم يضيف 8، بعضهم يقلل 1 ينقص 1، هسه هذا المقدار من التفاوت بينهم. الكلام فعلا في خيار المجلس، والحديث عن خيار المجلس بداية: لماذا سمي خيار المجلس بخيار المجلس؟ لو التفتنا في الحقيقة لا يوجد عندنا في النصوص ما يشير إلى التعبير عن خيار المجلس بخيار المجلس، وإنما يمكن أن يستفاد من النصوص التعبير بخيار مكان المتبايعين وليس خيار المجلس، أو خيار اجتماع المتبايعين وليس خيار المجلس. لاحظوا في الرواية هكذا: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو أو يتفرقا. لو لاحظنا لم يفترقا يتفرقا، كان النظر منصب على اجتماع المتبايعين، فالخيار في الحقيقة هو خيار اجتماع المتبايعين وليس الخيار خيار المجلس. إذا كان المستفاد من النص واجتماع المتبايعين أو مكان لقيا المتبايعين، لماذا عبر عن الخيار حينئذ بخيار المجلس؟ أقول سمي خيار المجلس بخيار المجلس إشارة إلى المكان الذي يتواجد فيه المتبايعان حين البيع، وهذا من باب التعبير بالفرد الغالب. لماذا؟ لأن الغالب أن يحصل الإنشاء والقبول حال الجلوس، من النادر جدا أن يتحقق البيع زين إنشاء وقبولا حال القيام، أو من النادر جدا أن يتحقق البيع إنشاء وقبولا حال الماشي، وأكثر ندرة من ذلك حال الراكب. هذا يركض وهذا يركض وراء تالي، قال لها اشتريت منك دارك، يقول لها قبلت. فبالتالي يعني من الندرة بمكان أنه أثناء التمارين الصباحية على سبيل المثال زين يقع أو يقع البيع إنشاء وقبولا من قبل متبايعين. على أي حال، إذن التعبير بقضية المجلس من باب ذكر شنه؟ من باب ذكر الفرد الغالب، ليس إلا لقائل أن يقول لماذا أضيف الخيار للمجلس ولم يضف الخيار للمتعاقدين؟ ليش قيل خيار المجلس ولم يقل خيار الجالسين؟ إذن تريد الآن بأن الموجب لذكر لفظة المجلس من باب الأعم الأغلب أو الفرد الغالب، طيب ليكن بلحاظ الجالسين وليس بلحاظ المكان، فلم لم يقال خيار الجالسين عوضا عن أن يقال خيار المجلس؟ أقول أضيف الخيار للمجلس دون المتعاقدين لأن الخيار يدور مدار المجلس وجودا وعدما. متى كان المتعاقدان موجودان مجتمعين أو متفرقين، لكن الخيار وجوده بوجود المتعاقدين أم بوجود المجلس؟ متى كان المجلس موجودا كان الخيار ثابتا، ومتى ما انتفى المجلس انتفى حينئذ الخيار. فإذا إضافة الخيار للمجلس بهذا اللحاظ لأن وجود المجلس لأن إضافة الخيار للمجلس بهذا اللحاظ لأن وجود الخيار يدور مدار وجود المجلس وعدمه. وجد المجلس وجد الخيار، انتفى المجلس انتفى الخيار كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلامي. الكلام بعد ذلك فيما ذكره المصنف حفظه الله. ذكر المصنف أما أصل ثبوت خيار المجلس في الجملة إلى آخر. أقول لا خلاف بين الإمامية في ثبوت خيار المجلس، ويدل على ذلك أمرا. الأمر الأول الإجماع المحصن على جعله للمتبايعين البائع والمشتري، بل قد قيل أن الإجماع ثابت محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا على هذا الخيار. مو فقط الإجماع المحصل، المحصل والمنقول، والنقل قد نقل نقلا مستفيضا، مو منقول بخبر واحد حتى يقال غير مقبول، لا، منقول باستفاضة على ثبوت خيار المجلس حينئذ. طيب طبعا هذا الإجماع لا قيمة له ولا عبرة ما دام في المقام ما يوجد شاهد ما يصلح شاهدا وهو عبارة عن النصوص. الأمر الثاني النصوص المعتبرة مثل صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب الأول. طبعا نقرأ من المجلد 18 من وسائل الشيعة الطبع الجديد، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث الأول صفحة رقم 5. محمد بن يعقوب كليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار 3 أيام. البيعان بالخيار حتى يفترقا دلالته على المدعى واضحة، فإن المستفاد منه أن الخيار ثابت، يعني إمكانية الفسخ أو التسلط على الفسخ، أن الفسخ ثابت لكل واحد منهما ما داما مجتمعين بعضهما مع بعض ولم يتحقق الافتراق بينهما. متى وقع أو حصل الافتراق من أحدهما عن الآخر لزم البيع حينئذ، فما عاد لأحدهما قابلية الفسخ ولا قابلية حل البيع كما لا يخفى. يعارض هذه الصحيحة موثقة غياث بن إبراهيم، والتي تضمنت أن اللزوم يدور مدار التصفيق، فإذا صفق لزم البيع. هل يقبل؟ تقبل هذه المعارضة؟ لا تقبل؟ كيفية العلاج؟ يأتي عليه الكلام، والحمد لله.